السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادخل في الموضوع عبدالله الشيخ عمر، الله يسلمك.
حاضر شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، ومع عنوان جديد في الناسخ والمنسوخ، وهو الفرار من المجزوم أو الابتعاد عن المجزوم. سبق هذا العنوان عنوان آخر لكن شيخنا أعرض عنه لتلف الأحاديث الواردة فيه، وهو ربط الخيط في الإصبع لتذكير الشيء بعد نسيانه أو لتذكر الشيء بعد نسيانه. أما عن الموضوع الذي نحن بصدده فقد أورد شيخنا بعض الأحاديث، والتي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: فر من المجزوم كما تفر من الأسد. وفي حديث آخر لجابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد رجل مجزوم فوضعها في القصعة وقال: كل بسم الله توكلا على الله، ثقة بالله وتوكلا على الله. فالحديث الأول يفيد أن النبي أمر بالابتعاد عن المجزوم، والحديث الثاني يبين أن النبي أكل مع مجزوم ووضع يده في القصعة وتوكل على الله. فهل صح أحد الحديثين أو ضعف أحدهما، أم أن أحدهما، أم أن هناك ناسخ ومنسوخ، أم أن هناك جمع بين هذه الأدلة؟ ثم نعرج على عطف هذا على قول النبي الذي تقدم: لا عدوى ولا طيرة. فما علاقة المجزوم أنه لا يعدي؟ فكيف قال النبي لا عدوى وقال فر من المجزوم؟ نسمع كل ذلك من شيخنا، نسأل الله أن يجري الحق على لسانه.
وإياك، بارك الله فيك. والسلام والسلامات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأصل لا بد منه، وهو أننا عند تحرير القول في أي مسألة علينا أن ننظر إلى صحة الوارد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبتعد عن الضعيف ونجنبه جانبا، والذي يصفو لنا من الصحاح هو الذي ننشغل به، أما الضعيف التالف فلا انشغال به، والضعيف ليس له كبير انشغال، ليس به كبير انشغال. فهذا في أول خطوة، وهذا من فضل الله على أهل الحديث، استراحوا كثيرا من نعساء البحث الذي وقع فيه الفقهاء. فالفقهاء القدامى والمعاصرون على السواء هم في الحقيقة لما تنكبوا عن صحة الأحاديث وضعفها خرجوا أحيانا بآراء ليست هي الموافقة للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم فقهاء وعلماء وأهل الاستنباط، لكن تستنبط من ماذا؟ تستنبط من الثابت عن رسول الله، لا تستنبط من الضعيف، لا تستنبط من الضعيف. ولذلك دوما تحضرني المناقشة المحاورة التي دارت بين الإمامين الشافعي رحمه الله ومحمد بن الحسن رحمه الله، وإن كنت أحتاج إلى مراجعة سندها بالضبط لكن تتناقل. عموما الشافعي تلميذ مالك، ومحمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. فقال الشافعي لمحمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبكم، يعني مالك أعلم من أبي حنيفة. فقال محمد بن الحسن: بل صاحبنا أعلم من صاحبكم، وفي كل خير إن شاء الله. فقال الإمام الشافعي: أناشدك بالله، صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم القرآن؟ مالك أعلم أم أبو حنيفة؟ قال: بل صاحبكم مالك. فقال أيضا: أناشدك بالله، صاحبنا أعلم بسنة رسول الله أم صاحبكم؟ قال محمد بن الحسن: بل صاحبكم مالك، من أهل المدينة ومن أهل السنة. فقال: إذن لم يبق إلا القياس، فإذا لم يكن عندك كتاب ولا سنة فعلى أي شيء تقيس؟ فأقر محمد بن الحسن للشافعي بفضل مالك، وفي كل خير، لكن اتباع النصوص أحب إلينا من اتباع آراء الأشخاص دائما وأبدا. فالشاهد أننا في مسألتنا هذه أولاً نجمع الأحاديث التي وردت في الموضوع كلها، وبعد ذلك ننظر في صحتها من ضعفها. حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد هو في البخاري، لكن لا بد أن يتفطن إلى أنه معلق في البخاري، ليس مجرد وجوده في البخاري أنه يحكم له الصح، لأن المعلقات التي في البخاري ليست على شرط البخاري. معنى المعلق ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر، فليحرر أيضا من ناحية من الذي وصله وهل الوصل صحيح أم لا. هذا شيء في حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. ثانيا، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في يد مجذوم وقال، أو أخذ بيد مجذوم وضعها في الطعام وقال كل، ثقة بالله توكلا على الله، لا يصح سنده، ضعيف. وحديث آخر أشد تلفا، لا تديم النظر إلى المجذومين، أشد ضعفا. وحديث الرابع وهو حديث أن رجلا مجذوما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه، قال ارجع فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك، ولم يصافحه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أقوى من مما ذكره، أقوى مما ذكره. في الباب حديث لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى. فيبقى إذن متحصل عندنا الجمع بين لا عدوى وبين فر من المجذوم فرارك من الأسد. موضوعنا هو موضوع الناسخ والمنسوخ، لا نستطيع أن نحكم على أحد الإسنادين أو الحديثين بأنه ناسخ على الآخر بأنه منسوخ. لماذا لا نستطيع؟ لأن التاريخ غير معلوم. من شروط القول بالنسخ أن تكون تعرف التاريخ، لأن المتقدم سيكون منسوخا والمتأخر سيكون ناسخا في حال التعارض وعلى إمكان الجمع وتكافؤ الطرق. فعدم معرفتنا بتأريخ الحديثين يجعلنا نمسك عن القول بالنسخ ونتجه اتجاها آخر، واتجاه الجمع بين الأحاديث، اتجاه الجمع بين الأحاديث، كيف أجمع بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث. فخرجنا إذن من قصة الناسخ والمنسوخ، ولا نستطيع أن نقول إن أحدهما ناسخ للآخر. لماذا؟ لعدم معرفتنا للمتقدم من المتأخر. إذن الذي سنسلكه مسلك آخر فقهي بعيد عن مسلك النسخ والمنسوخ. فالعلماء جمعوا بصور من الجمع، فبعضهم قال لا اعتراض أبدا ولا أي إشكال عندنا، ولكن كما هو معلوم في كل مسائلنا في المعتقد وفي القدر أننا أمرنا بأمرين في أبواب القدر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من الإيمان، الإيمان أن الأمور مقدرة، من الإيمان نؤمن أن الأمور مقدرة ونعمل صالحات ولا إشكال أبدا. أنا أعرف أن النصر مقدر، أنا أقيم بذلك، ومع ذلك أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أعلم أن الذرية مقدرة ولن أرزق بأولاد إلا إذا قدر الله، لكن أيضا تزوجت فلا تجلس جنبها كلوح الخشب وتنام بدون معاشرة وتقول إذا كنت مكتوب لي الرزق بالأولاد سأرزق. لا، الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فاعتقاد صحيح، اعتقاد أن الذرية قدرها الله، وعمل صحيح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الرزق مقدر، لا اختلاف في هذا عندنا كمسلمين، الحمد لله، ويعلم ربي وقدر الرزق قبل أن أخلق، ولكن فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الموت مقدر ومقدر وقته، ولكن يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في الآية الأخرى. فإذا لا إشكال، لأن هذا في باب وهذا في باب آخر، ولا تعارض، هذا في باب المعتقد وهذا في باب العمل، يعني هذا في باب المعتقد وهذا في باب العمل، فلا تعارض أبدا بين المعتقد وبين العمل. واحد قال لي على الباب واحد مسك مسدس يريد قتلك، وأنا أعرف أنه صادق، أنا معتقد اعتقاد تام أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، لكن سأخذ من الباب الآخر، عملت صالحا واعتقدت اعتقادا صحيحا. فقال فريق لا اختلاف ولا معنى لإثارة هذه المسائل، وقد قفل النبي بابا مثل هذا الذي يفتحه بعضهم. لما أتاه الأنصاريان قال يا رسول الله رأيت العمل الذي نعمل، عمل طويت عليه الصحف وجفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم نعمل عملا مستأنفا الآن؟ فقال بل تعملون عملا طويت عليه الصحف وجفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمرهم باعتقاد صحيح وعلمهم اعتقادا صحيحا وأمرهم بعمل، ولا إشكال ولا دخول في أي متاهة، لا أدخل في أي متاهة، معتقد اعتقاد صحيح وعمل عمل صحيح، وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومشت الأمور على هذا. ومن العلماء من قال لا عدوى مؤثرة بذاتها، لا تظن أن العدوى تؤثر بذاتها إلا إذا قدر الله. فعلى سبيل المثال الرسول سئل سؤالا يا رسول الله فما بال الإبل تكون أمثال الظباء فيأتيها الجمل الأزرق فيجربها؟ قال فمن أعدى الأول؟ ونحن والله لا أتكلم على شيء غيره، نمنا مع ناس مصابين بالكورونا في نفس الغرفة، وأنتم تعرفون ذلك، مرافق لمريض الكورونا، تنمى أحيانا تنمى مريض الكورونا ولا تصاب بشيء، والمقدر سينفذ، إن كان مقدر لك تمرض بالكورونا ستمرض، وأهل الطب يقولون ذلك، ممكن تكون مناعتك قوية وتتأتى المناعة القوية بماذا؟ بأسباب متعددة، منها الثقة في الله، الثقة في الله تقوي المناعة، الثقة في الله أحيانا، وكما قال الرسول مثل المؤمن في توديهم وترحهم كمثل الجسد، الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، في حين إيمان الشخص يقوى ومن ثم يقوي الجسم كله. ألا ترون أنه ثبت أن خالد بن الوليد لما ذهب إلى بلاد الأعاجم الفرس قالوا له يوصونه يا خالد احذر السم لا تسقيكه الأعاجم، احذر السم لا تسقيكه الأعاجم. قال السم اتوني به، أتاه بالسم قال بسم الله وشربه ولم يضر بإذن الله. فمن ثقته القوية في الله سبحانه وتعالى. وأنت ممكن تأكل أكل خايف منه وأكل حلال طيب سمك، وقبل ما تأكله ترجع، من متحمل أنك تأكل السمك ولا تأكل الضب ترجعه. فالشاهد من هذا الباب من العلماء من قال لا عدوى مؤثرة بذاتها، إنما كل شيء إن أثر يؤثر بقدر الله، فنأخذ بالأسباب ونبتعد عن المجزومين، ولا نخالط من قد يتسبب مخالطتهم في الضرر بنا مع اعتقادنا أن أمر الله نافذ. في العزل لما قال الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عن العزل، قال ما عليكم ألا تفعلوا، إنه لن تكون نفس كائنة إلا وهي كائنة. أنت ممكن تحتاط وتقول سأعزل عن زوجتي، ستعزل عن زوجتك، يعني عند القذف تقذف في خارج الرحم، ولكن إذا أراد الله شيئا لا بد وأن يحدث، احطت ما شئت واللي في علم الله سيتم. فهي وجهتان أو أكثر من وجهة في الجمع، الوجه الأول الأولى لا إشكال بين هذا وذاك، لأن هذا في المعتقد وهذا في العمل، ونمشي نحن مع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الثاني لا عدوى مؤثرة بذاتها، والله أعلم. لا يردن ممرض على مصح يدخل في هذا الباب، لأخذ بالأسباب أيضا. فنحن نأخذ بالأسباب، نحن نأخذ بالأسباب مع اعتقاد أمر، وهو أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قصة عمر أنه عدل عن دخول الشام لما قالوا له الطاعون موجود في الشام، استشار الصحابة فاختلفوا، أخرجهم واستشار كبار السن من الصحابة والبدريين فاتفقوا لا ندخل البلدة يا أمير المؤمنين. قال إذن لن ندخل البلدة، وعدل عن طريق الشام إلى طريق آخر. فنداه أبو عبيدة بن الجراح يا ابن الخطاب أفرارا من قدر الله؟ فنظر في إذن قال أبو عبيدة من الأمة، قال يا أبو عبيدة لو غيرك قالها ما كنت أحب أنك أنت الذي تقولها. ثم قال أرأيت يا أبو عبيدة لو أن لك إبل أو غنم ومرت بواد ممحل وبواد أخضر، في أيها كنت ترتع إبلك أو غنمك؟ قال في الوادي الأخضر. قال إنك إن رأيت هنا بقدر الله وإن رأيت في الأخرى بقدر الله. فسكت أبو عبيدة. فالحاصل أن نأخذ بالأسباب ونعتقد أن الأمور مقدرة. ألا ترى أن قوما خرجوا للأخذ بالأسباب للتجارات ورجعوا خاسرين؟ شو واحد تاجر يخرج الصباح يبتغي رزقا من الله يتاجر، ورجع كان معه ألف رجع بخمسمائة أو بمائتين، خسر سبع وهو خارج طلب الرزق. فخذ بالأسباب واعتقد أن الأمر كله لله وتستريح بهذا، والله أعلم.
بعض العلماء قال أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من نفي النبي للعدوى في غيره، فهل هذا يسلم لهم هذا؟
الجذام لا نستطيع أن نخصص، إنما كل ما من شأنه أن يكون مؤذيا يتقى الأذى. وجدنا الكورونا مؤذية اتقينا الكورونا، لا ليس معنى ما ذكرت أننا يعني نتعمد مجالسة مريض الكورونا لا ليس المعنى كده، أننا معنى أن أحيانا الشخص يخالط المريض وبقدر الله لا يصاب. ورأينا في كثير من المستشفيات ولد جالس مع أبيه مصاب بالكورونا في المستشفى، والولد سبحان الله يقبل ويدبر وأبوه مريض، أو العكس. فكل خذ بالأسباب، خذ بالأسباب مع اعتقادك أن المقدر سينفذ بس.
والطبيب يعالج ويصاب.
بعض العلماء كذلك شيخنا قال أن النهي هنا منصب على ضعيف الإيمان، أما من كانت عقيدته قوية له أن يلج على المرضى، فهل يصح له هذا؟
لا يصح. خذ بالأسباب كما بين النبي عليه السلام.
نعم.
وتوكل على الله. ممكن في حال قوة الإيمان تتأتى مسائل، كمسائل هل العلاج أفضل أو ترك التداوي أفضل، فتلك مسألة فيها بعض النزاع. سببه أن النبي فئة تقلدت أن ترك التداوي أفضل، لأن النبي قال للمرأة إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة. وقال في 70,000 لا يكتوون ولا يتطيرون ولا الحديث ولا يسترقون. وفي حديث أحمد من اكتوى استرقى فقد برئ من التوكل. ولكن أيضا تدوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، كلها نصوص. فقال بعضهم يجمع إذا كان المرض مما يؤثر على حقوق الآخرين، يعني واحد مصاب بمرض يؤثر على الجماع، يؤثر على لا يستطيع أن يجامع زوجته، هنا عدم علاجه سيضر بالزوجة، أو مصاب بانفلات ريح عدم علاجه سيسبب له فسدا في صلاته، فهذا يتداوى. لكن واحد مرض ليس من هذا النوع، لا يؤثر على حق الله ولا يؤثر على حق البشر ولا على حق أولاده، التصبر والتجلد قد يكون أقوى. ويقول علماء المناعة أن هذا قد يسبب قوة بإذن الله للمناعة أيضا، والله أعلم.
نعم شيخ. إذن حديث فر من المجزوم من معلقات الإمام البخاري، حديث أن النبي وضع يد المجزوم في القصعة ضعيف لا يصح، وأما عن حديث مسلم الذي فيه أن النبي قال للرجل ارجع فقد بيعناك مع وفد ثقيف
أمثالها،
نأخذ منه أن النبي يعلمنا أو عموم الشريعة تعلمنا أننا نؤمن بقدر الله لكننا نأخذ بالأسباب.
هذا الحاصل، شكر الله فضلك.
الحبط وصلوا في التغليب.
أيوة، ليس كل موصول يوصل يعد صحيحا، ينظر إلى رجال الإسناد الذين وصل عليهم السند. بارك الله فيكم. نعم. على العموم يراجع ما قلنا بضعفه، لكن أشرنا لزاما أن نشير إلى أن معلقات البخاري ليست على شرط، وإذا ذكرت حديثا معلقا في البخاري يجب أن تقول أخرجه البخاري معلقا. بارك الله فيك، تفضل.
إذا زنت شيخنا في دقيقتين، قد نوهت فضيلتكم، لكن نود أن ننوه لجمهور هذا البرنامج أيضا أو هذا الدرس، يعني لغة العرب أفضل، عن هذا الزائغ الذي أنكر الإسراء والمعراج وليست بأول خرافاته، يعني لو تنوه أيضا على تثبيت قلوب المؤمنين.
جزاك الله فيك. الحمد لله، المؤمنين ثابتون بفضل الله وبتثبيت الله لهم، لكن أحيانا نجل مجالسنا أن يذكر فيها هؤلاء الزنادقة الذين يبطنون الضلال والزيغ والكفر أحيانا، ويظهرون الإسلام ومن جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا، ولكن منهم من كان بهائيا فأهلكه الله، ومنهم من هو رافضي وسيهلكه الله أيضا ويتزيى بزي الإسلام ويطعن، ولا كبير ولا صغير يقف أمامه. فوالله نجل مجالسنا عن أن نذكر هؤلاء الشراذم، لأن هؤلاء ماذا يصنعون أحيانا؟ بعضهم أحيانا يأخذ آراء المعتزلة ويفجرها، يفجر آراء المعتزلة القدامى، فيأخذ من كتب الأولين ويأتي يثير المسائل التي أثارها أهل الضلال الأولون، أهل الضلال الأولون. فالحمد لله في من أهل الإسلام من يضحد هذه الشبه، لكن لا تكن هي شغلنا الشاغل، إذا جعلناها شغلا شاغلا لنا أثرت على مسيرتنا العلمية التعليمية، فأنت ماشي في طريقك تفسر قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وتقذف بها في وجه أي كافر مكذب بالإسراء، وكذلك تقرأ قول الله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى من آيات النجم المتعلقة بالمعراج، وتقذف بها في وجه أي مكابر ومجرم، فضلا عن الأحاديث النيرات التي في البخاري وفي مسلم، فالطريق ماشي والحمد لله. وكما قال الله سبحانه فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم، كان قبله كثر كثيرون حاربوا دين الله وحاربوا الكتاب العزيز وحاربوا السنة، فلا نريد أن ننشغل كثيرا عن مسيرتنا التعليمية، لأن الناس جهل بالكتاب والسنة، الناس جهل بالكتاب والسنة. فإذا كان عندهم رصيد من كتاب الله ورصيد من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بكل سهولة دفعوا كلام هذا المبطل الذي لا يعلم شيئا لا عن كتاب ولا يعلم شيئا عن سنة لرسول الله. وقديما قالوا أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصدف قلبا خليا فتمكن. فالشاهد أنك إذا كنت فارغا من الكتاب والسنة ستعصف بك الأهواء والأراء، لكن إذا كنت على بينة من أمرك، عندك كتاب الله، عندك سنة رسول الله، ألا تدافع عن نفسها بفضل الله تعالى. أي مسلم، أي طفل صغير يقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سيقول هذا كذاب الذي يتكلم ويقول النبي لم يسر به، يقرأ آية حديث رسول الله في المعراج وفرض الصلوات سيعلم أن هذا الشخص كذاب أشر الذي يقول لم يعرج برسول الله. وناس كثيرين يحبون الشهرة كالذي بال على ظهر الكعبة. لماذا بلت على ظهر الكعبة؟ قل حتى أذكر في الناس ولو بشر. يعني لا تلتفت لهؤلاء. والحمد لله كل زمان في هذا، ليس هذا الزمان فقط، كلاب كهذا كثيرون جدا. الحمد لله أمات الله ذكرهم والحمد لله، لكن صحفهم سطرت تسطيرا عند الإله، وسيحاسبهم ربهم سبحانه وتعالى عما كسبت قلوبهم عما كسبت أيديهم، والله أعلم.
أحسن الله إليك شيخنا وبارك فيك وأجر الحق دائما على لسانك، ونسأل الله جل وعلا يجعل ما بقي من دعوة شيخنا أعظم بركة وأكثر انتشارا ونفعا، ويكتب له القبول في السماء والأرض. وفي الختام آمين. وفي الختام نذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يديم علينا تلك المجالس المباركة، وأن يديم علينا البلاغ عن الله ورسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لك وحفظك الله وإخوانك والسامعين والسامعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.